بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين، النوع 18 معرفة المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد. وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير
كله
وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه. ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق.
يقول الحافظ رحمه الله تعالى: المعلل من الحديث. والمعلل لا يوجد في كتب اللغة للمعنى الذي يريده المؤلف من قبله، وإن كان أهل الحديث يطلقون المعلل والمعلول، وكذلك الأصوليون يطلقون أيضا العلة والمعلول، وأيضا المتكلمون، لكن لا يوجد معلل وعلله إلا بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به، من تعليل الصبي بالطعام. والأولى أن يقال معل، علّه فهو معل، وأما معلول فهو موجود في كلام كثير من المحدثين والأصوليين والمتكلمين أيضا. قال ابن الصلاح عن ذلك: إنه مرذول. وقال النووي: لحن. وقال الحريري: لا وجه لهذا الكلام البتة. وقال ابن سيده لست منها على ثقة ولا ثلج، ليس مرتاحا منها، فالأولى في ذلك أن يقال معل. يرى بعضهم أن استعمال معلول لا بأس به لأنه وجد في عبارات أهل الفن ولا يلتبس بغيره، معناه واضح ومعروف فلا مانع من استعماله، لكن المرجع في ذلك اللغة، الشيء الذي لا يوجد له أصل في لغة العرب ينبغي أن لا يطرق. نعم أمكن توجيه كلام أهل العلم على وجه يصح لغة فلا بأس. على كل حال الحديث المحل هو الحديث الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، فالعلة سبب خفي يقدح في صحة الخبر مع أن ظاهر الخبر السلامة من هذه العلة، فالناظر في بادئ الأمر يرى أن الحديث لا إشكال فيه، لكن النقاد الخبير الجهبذ يقف على العلة التي لا يقف عليها غيره. ولذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، نعم لم يتصدى لهذا الفن أو لهذا النوع من هذا العلم إلا القليل النادر من الجهابذة الحفاظ الكبار، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، كهانة عند الجاهل. وهذا شيء مشاهد، أن من اعتنى بشيء اطلع على أسراره وخفاياه، بحيث لو تكلم به عند من يجهل ولم تكن له مثل هذه المعرفة رماه بالسفه، طالبه بالدليل ولم يجد. يعني أهل السيارات منهم، الخبير بالسيارات مجرد ما يشوف السيارة يقول هذه ما تصلح، طيب شو السبب؟ شكلها طيب ومحركاتها طيب، يقول أبدا ما تصلح. الصيرفي صاحب الذهب والفضة إذا أتي له بقطعة ما من الذهب ومن الفضة قال هذه زيف، هذه مغشوشة، كيف؟ ما أقدر يصلح. وهكذا في سائر المهن والحرف والصناعات يطلع بعض الناس على ما يطلع غيره. الذي زاوى المهنة في العمار عمر مرارا، خلاف الذي عمر مرة واحد، يأتي هذا الذي عمر مرارا يقول شوف هذا وهذا وهذا، هذا ما هو بعمل طيب، وصاحبه عنده أنه من أحسن الأشياء. فالمسألة مسألة اهتمام، مسألة خبرة. ولذا يقولون معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. كل الحديث يقول لا يصح، في حلة، إيش هذه الحلة؟ ما يستطيع التعبير، فيرميه بالعجز، قل اذهب إلى فلان شوف شو يقول لك، يذهب إلى فلان من النقاد ويقول له نفس الكلام، السبب ما يدري. وهكذا من تعامل مع السنة في حفظ متونها والدربة على أسانيدها تجده أن أول ما يسمع الخبر يتوقف فيه. وهم يتفاوتون كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، منهم من يقطع ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث. ولا شك أن الذي يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني من المتأخرين، ابن القيم وابن كثير بن رجب وأمثال هؤلاء. فهؤلاء يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه موجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف الرديئة المغشوشة والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا. يعني لو جيء لواحد منكم ثلاث قطع ذهب أبيض وفضة وما يسمونه بالاكسسوار مثلا، عادي الناس قد لا يميز، كله أبيض كله لما وما يدري، لكن أهل الخبرة والصناعة يعرفون ويميزون. يقول: فكما لا يتمارى هذا يقفع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من يظن ينتقل درجة القطع فيغلب على ظنه أن هذا فيه علة، ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. يقول: فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، والمقصود بذلك الزيادات الخفية والألفاظ التي تشبه كلام النبوة وليست الألفاظ التي لا تشبه كلام النبوة، لأنها يدركها كل الناس، لكن الكلام الذي يدرك يشبه كلام النبوة كلام الحسن البصري مثلا، في كثير من الجمل صدرت منه تلتبس على كثير من طلبة العلم فيظنها مرفوعة، لأن في كلامه شبها بكلام النبوة. يقول: وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة في ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. العلة قد تكون في الإسناد بإبدال راوي لراوي مثلا، وإن كان ثقتين فهي علة، وإن كان غير قادح إلا أن علة عند أهل العلم. وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. هناك العلة التي تكون في المتن، يأتي السند مثل الشمس لكن المتن فيه علة. مثلوا لعلة المتن بحديث البسمل كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله. في صحيح مسلم حديث صحيح كان عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، الراوي ظن أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، مادام يفتتحون بالحمد لله رب العالمين فهم أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فصرح بذلك وقال أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخره. سند صحيح لكن الراوي ظن هذا الظن فنقل فهمه للناس، ولا شك أن هذا من بعض الصحابة، هذا من بعد عصر الصحابة، وهي علة خفية إذا نظرنا إلى إسنادها سند مقبول، لكن هذا الراوي ظن فهم من قول الصحابي أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أنهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا المفهوم، فنقل فهمه هذا وأخطأ في ذلك. إذ للكلام أكثر من مفهوم. نعم يفهم منهم أنهم لا يذكرون بسم الله، ويفهم منه أيضا أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن رأى الحافظ ابن حجر توجيه هذه الرواية هم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، فتلتئم مع الرواية الأخرى. والحديث إذا كان في الصحيحين وأمكن توجيهه فإنه هو المتعين، لئلا يتطاول الناس على الصحيحين، لئلا يتطاول الناس على الصحيحين. لكن ما لا يمكن توجيهه بوجه من الوجوه لا بد من الإقرار بأن الراوي مهما كان عدالته وضبطه وإتقانه أنه لا بد أن يخطئ، والعصمة ليست متصورة في أحد من الرواة، بل وقع الوهم والخطأ من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هذا الخطأ لا يقر، بل لا بد أن يوجد الصواب عند غيره. وقد استدركت عائشة على بعض الصحابة، استدرك بعضهم على بعض كما هو معروف في كتب السنة. تعرف العلل بجمع الطرق، تعرف العلل بجمع الطرق، فالباب إذا لم تجمع طرق ولم يتبين خطأ، إنما تبين العلة بجمع الطرق. وظيفة طالب العلم الذي يريد أن يقف على العلل لابد أن يجمع الطرق. أما الأئمة الحفاظ المتقدمون الذين يحفظون مئات الألوف من الأحاديث، الطرق مجتمعة عندهم، لا يحتاجون أن يجمعوا أكثر مما جمعوا، ولذا أناجيلهم في الصدور، علمهم في صدورهم، مجرد ما يسمع الكلام الذي لا يليق به عليه الصلاة والسلام أو حتى الكلام عن بعض الرواة التي لا تشبه مروياتهم يحكمون بأن ليس من رواية فلان، لأنهم ضبطوا وحرروا وأتقنوا وحفظوا. يقول: من أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده. نعم، علي بن المديني من أئمة هذا الشأن، وله مؤلفات في الحديث وعلومه وعلله، لكن مما يؤسف له أن أكثرها ضاع، ولم ينقل عنه إلا هذه القطعة، لم يبقى منها إلا هذه القطعة التي طبعت في جزء صغير. نعم، أقواله محفوظة ومنقولة مبثوثة في كتب أهل العلم، لكن يبقى أن علمه كان أكثر من ذلك. كذلك كتاب العلل لابن أبي حاتم هو كتاب مطبوع في مجلدين، وحقق أيضا في رسائل علمية، ومرتب على أبواب الفقه. كتاب العلل للحلال وله مختصر للموفق بن قدامة، وكتاب جيد في بابه. يقع التعليل في كثير من كتب السنة، يقع في جامع الترمذي، ويقع كثيرا في سنن النسائي، تراجم النسائي العلل وإشارات أبي عبد الرحمن في آخر الأبواب علل، وكتابه من أنفس الكتب، إلا أنه لصعوبته أحجم الناس عن شرحه، ولذا هو أفقر الكتب في الشروح، وقد تصدى لشرح شخص من المعاصرين بشرح جيد مطول وجيد في الجملة، وإن كان أكثره نقول لكنه في الجملة جيد، يخدم الكتاب لا سيما متون الكتاب، إلا أنه لم يتعرض لهذه العلل لصعوبتها. يقع أيضا التعليل في المسند البزار، والتعليل أيضا يقع من الهيثم في زوائده، مجمع الزوائد وغيرها، يشير إشارات طفيفة إلى هذه العلل. ثم قال: وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك علل الدارقطني، وهو من أجل الكتب وأنفسها، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن. لكن قد يسمع الطالب المبتدئ الثناء على مثل هذا الكتاب فيبادر باقتنائه وقراءته قبل الصحيحين، هذا لا ينبغي. المهم نبدأ لمرحلة ثانية التعليم، مرحلة لاحقة. كشخص سمع الثناء على كتاب العقل والنقل، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي إيش؟ لا في الوجود له نظير ثاني، ما في الوجود له نظير ثاني. وابن القيم فبادر باقتنائه في المرحلة المتوسطة. العلماء الكبار المتمكنين من قراءة كتب شيخ الإسلام، الذين قرأوا جميع كتب شيخ الإسلام يطون الصفحات الكثيرة من هذا الكتاب ما يفهمونه. فلا بد من التدرج في التعلم، لا بد أن نبدأ بالسلم من أوله، ولا بد أن نبدأ بصغار العلم قبل كباره تعلما وتعليما. ولذا جاء في الرباني كما قال ابن عباس في الصحيح: هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. فيك طالب في المتوسط أو في الثانوي أو حتى في الجامعة، أنت محتاج لكتاب أيها المعلم، فتقول أتي بالكتاب الفلاني، لا ما يصح. عليك أن تنصح هذا الطالب وتنصح له، يأتي بكتاب يستفيد منه ويناسب. ليس الملحوظ بالدرجة الأولى في التعليم مصلحة الشيخ، وإن كان هو المستفيد، المعلم والمستفيد قبل الطالب، المؤلف مستفيد قبل القارئ، لكن ليس جلوس التعليم من أجل أن ينفع نفسه فقط، بل عليه أن ينصح من استنصح. ولو قدر أنه طلب منه قراءة في كتاب، طلب من الشيخ أن يقرأ عليه بكتاب لحاجة الطالب إليه، ويرى أن غيره من أهل العلم يحسن توضيح وشرح هذا الكتاب، فالنصيحة تقتضي أن يدل على من هو أولى منه، وهذه رفعة له في الدنيا والآخرة. شو المانع أن إذا جاءنا شخص يريد أن يقرأ بكتاب يعني ما عاملنا ولا زولنا، وإن كان يعني ما يصعب علينا فهمه، لكن أن ننصح بمن عانى هذا الكتاب وينفع الطالب أكثر من غيره. فهذا الذي يسمع مثل هذا الكلام من الحافظ ابن كثير: وقد جمع أزمة ما ذكرناه الحافظ الكبير أبو حسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأينا وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه. يقول الحافظ ابن كثير: ولكن يعوزه شيء لا بد منه ويرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو تكون اسمه الصحيح، لا بد أن يرتب كما اقترح الحافظ ابن كثير، إما على الأبواب أو على مسانيد الصحابة. والآن الفهارس المتنوعة تخدم الكتاب، هناك فهارس على المسانيد، وفهارس على الفاظ المتون، فارس على الأبواب، وكلها تخدم الكتاب. فهذا الإعواز أمره سهل، تؤديه هذه الفهارس. يقول: فإنه مبدد جدا، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوب منه بسهولة. وقد يكون من مقاصد الإمام توعير الحصول على الفائدة من كتابه كما فعل ابن حبان. يذكر عنه أنه رتب كتابه على الأنواع والتقاسيم من أجل أن لا يحصل الطالب ويقف على الحديث بسرعة فيترك الكتاب. إذا أراد حديث يقرأ الكتاب كامل. كم من فائد تمر عليه في قراءة الكتاب كامل؟ ونحن نقول لا، لا بد من فهارس ولا بد من حواسب وغضب الزر تحصل على كل ما تريد بما يتعلق بالحديث وبالرواية. لكن ماذا ندرك؟ العلم صعب يحتاج إلى معاناة، ولذا رتب عليه هذا الأجر العظيم. ونباهة الذكر في الدنيا والآخرة. Thank you.